والصلاة والسلام على سيد الأنبياء. لعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام في الباب الثامن. مر بنا أنه مقتضاها يعمل فيه بأدق القواعد والأعلام في حجية الظهور، هل حج حتى من الأكابر توقفوا عن روايات لا سيما على قواعد معينة أو على أحكام معينة، نتيجة أنها صحيح في نظام الظهور كما مر بنا اللغة الموجود في ارتكاز العرف، لا أنه مبني على قدرة العرف في علوم اللغة. وعرف صرف بينهما خلط، مدار قواعد علوم اللغة المخزونة في ارتكاز العرف، لأنه مبني على قدرة العرف على استثمار تلك اللغة، تلك العلوم، تلك العلوم المركوزة. هذا خلط كبير. نفس العرف هو متفاوت حتى في قدرته، هذا خلط بين المطلبين. الآن شبيه البديهيات الموجودة العقلية عند الإنسان مخزن كبير خطير، أو البديهيات الوجدانية، لكن القدرة على استثمار تلك البديهيات العقلية أو حديث بشري يختلف عن البقية. يعني من غير المعصومين كلامنا لا، يختلف قدرته عن أو حديث بشر في عملية استثمار بيوت النفس وجدان وتفجير طاقات النفس الروحية قليل، أكثرنا لا نستثمرها. هذا مطلب آخر. أي في الخلط بين قواعد علوم اللغة التنظيرية في كاز وجدان العرف وبين استثمار تلك القواعد، إعمال تلك القواعد، أي بينهما بون. وشواهد دلالات كثيرة أن نظام الظهور مبني على نظام مهول، مثل هذا الحديث النبوي: رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، مما يدل على أن مراتب الدين وفهم الدين متعددة. أو وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأمير المؤمنين عليه السلام: إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق. لعلنا فهم الدين هنا مجرى. وشواهد عديدة ثمت في مكانها ذكرناها، من هذا الصحيح العلائي الآن في الباب الثامن من أبواب صفات القاضي، حديث 25: أعربوا أحاديثنا فإن قوم فصحاء. نبطية يعني جلفي عادي بالعامية، لا فصحاء. أيضا سيما روايات كثيرة: نحن أمراء البيان، علينا تهدلت فروع الكلام، كذا كذا. الرواية 26 كبر على الأصح مطرات حماد قال لو يعني هو وغيره رواه عنه، قال: وسمعنا أبا عبد الله عليه السلام يقول: حديثي حديث أبي، وحديث أبي حديث جدي، وحديث جدي حديث الحسن، حديث أمير المؤمنين، وحديث أمير المؤمنين حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل. طبعا هذه غير رواية 27 رواية محمد. قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: جعلت فداك، إن مشايخنا رووا عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهم السلام، كانت التقية شديدة فكتموا كتبهم فلم تروى عنهم، فلما ماتوا صارت تلك الكتب لنا، فقال: حدثوا بها فإنها حق. هذا طبعا تصريح واضح من الإمام الجواد، باعتبار طبعا هل عندهم علم بأن الكتب هي لرواة الصادق والباقر. غاية الأمر كتموها، أخذوها من حفدتهم، أو هو وجادة، بس مو وجادة ظنية، وجادة قطعية، يعني يعلمون بأنها منسوبة إلى أولئك الرواة. فقال عليه السلام: حدثوا بها فإنها حق. هذا الدليل على صحة الوجادة القطعية، مثل ما مر بنا روايات تدل على صحة المناولة في الكتب. مالا مفاد المطابق هذه الطائفة في هذا الباب أن حجية الوجادة طائفة دي أخرى سابقة، مثل ما مر عندنا أحد الطوائف حجية المناولة فرق عدة أحاديث. مفاد المطابق هذا مفادها، لكن الالتزام ماذا مفادها؟ الالتزام إذن القنوات النقلية والقرائن النقلية والأخبار، لأن المناولة حالة من حالات القنوات النقلية. أيضا رواية، تلاحظ طوائف الروايات ما تعد تحصى، أقصد واحد يريد يجمعها، لالتها التزامية القريبة على حجية الخبر. الرواية 28 أيضا رواية معتبرة إلى حد ما، أبي الصباح الكناني قال سمعت كلاما يروى عن رسول الله وعن ابن مسعود فعرضته على أبي عبد الله عليه السلام قال هذا قول رسول الله الشقي من شقي في بطنه، وذكر الكلام بطوله. طبعا هذا ما نحن فيه. الرواية 29 هي 28 شبيه 26. الرواية 29 موثقة حمزة بن الطيار أنه عرض على أبي عبد الله بعض خطب أبيه حتى إذا بلغ موضعا منها قال له كف واسكت، ثم قال لا يسعكم فيما ينزل بكم مما لا تعلمون إلا الكف عنه والتثبت والرد إلى أئمة الهدى. مالا يفيد على كل عاطي مع الأخبار النقلية واعتماد القنوات الأخبار النقلية في التلقي الكلام فيما ينزل بكم، مو في مسائل ابتلاعية وأحداث. لعل حمزة بن الطيار هذا أراد أن يستشهد في مسألة معينة بما يروى من روايات عن الأئمة بدون أن يفحص بقية الروايات، فهو عليه السلام يقول هذا مو كافي، ما ينزل بكم يجب أن تفحص. واحد مراحل الفحص حتى السؤال عن الإمام الحي الحاضر، المقصود هذا إذا عبر ينزل بكم هو يروى إليكم تلأحم الحوادث الواقعة اللي مرت بنا. زين، الرواية 30 حسنة يزيد بن الخليفة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن عمر بن حنظلة أتانا عنك بوقت، أي معروف الرواية في، فقال أبو عبد الله عليه السلام وأني كان يزيد بن الخليفة ما موثق لكن يمكن استشعار مدحه، فقال أبو عبد الله إذن لا يكذب علينا، وذكر الحديث الآن قال فقال صدق. طبعا هذا يبين أنه إمضاءه عليه السلام إلى نظام النقل بالأخبار والتعاطي والأخذ بها، ويدل على سيرة المؤمنين وتلاميذ الأئمة على ذلك. الرواية 31 هذه نقدر نعبرها ندرج في الطائفة الأولى اللي هي إمضاء إجمالي. الرواية 31 وثقت ابن فضال وصحيحة يونس قال عرضنا كتاب الفرائض عن أمير المؤمنين. كتاب الفرائض رواه تلميذ الباقر محمد بن قيس لعله على أبي الحسن الرضا فقال هو صحيح. شوفوا هذه رواية مروية بطريقين دال على أن الأصحاب يقومون بعملية غربلة الكتب. الحين كم رواية مرت علينا أن الأصحاب يعرضون بعض الأئمة السابقين على الأئمة اللاحقين؟ هذا الذي مر بنا في بداية حجية خبر واحد أن لدينا شواهد قطعية كثيرة على غربلة وتصفية روايات وكتب روايات أهل البيت على الأئمة إمام بعد إمام عدة مرات. حمزة الطيار أنت عرض على أبي عبد الله بعض خطب أبيه على المراد أمير المؤمنين أو خطب الباقر مثلا. الرواية التي قبل مالت شينولة الصادق والباقر يعرض على الجوال، فحين أربع روايات في هالباب بس يعني مرت بنا أن الأصحاب يعرضون الكتب على الأئمة اللاحقين. هذه رواية أخرى بعد رواية الثانية والثلاثون. طبعا مفادها المطابق هذه الروايات تصحيح تثبت والتنقية للكتب الروائية السابقة، مفادها المطابق هذا. لكن مدلول التزامي واضح أنه هذا مقتضي أن الإمام عليه السلام يمضي الطرق النقلية والأخبار والتعاطي بهذا النظام، هذا مفاده. ولهذه طائفة أخرى مستقلة سابعة وثامنة، وهو عرض الكتب وتنقيتها على الأئمة اللاحقين من كتب رواة تلاميذ الأئمة السابقين إجمالها. يعني الآن خمس روايات أو ست روايات، هذه رواية 32 كذلك معتبرة أو حسنة أو ممدوح. أبو عمرو المتطبب قال عرضته على أبي عبد الله، يعني كتاب ظريف في الديات، مع أن كتاب ظريف يروي عن الباقر أي أو الأصبغ النبي. على كل فذكر أنه عرضه على أبي عبد الله فمثلا لكي يصدق. فلاحظ كيف الكتب الروائية تعرض كثيرا، هذه الرواية الخامسة والسادسة في عرض الكتب. الرواية 33 رواية ولو ضعيفة لكن عن محمد بن الرافقي قال كان لي ابن عم وكان زاهدا، فقال له أبو الحسن عليه السلام اذهب فتفقه واطلب الحديث. هذه مفاد المطابقي الحث على علم الحديث، مر بنا أحد الطوائف على هذا الشيء، فيدل بالتضمن والاقتضاء على إمضاء ذي القنوات. قال عمن؟ قال عن فقهاء أهل المدينة ثم عرض علي الحديث. لطيف هني الإمام حتى أحاديث العامة لا ينئي بالراوي عنها، يقول روح اذهب واطلبها، لكن لكي يعتد بها تعرض على ثوابت سنة أهل البيت عليهم السلام، ما طابق منها يؤخذ. سن المطابقة كما مر ليس من الضروري مطابقة حرفية، مطابقة بحيث ملائمة موافقة إجمالا يدل على هذا الشيء. رواية 34 طبعا هي إذن في هذه طائفة، هي فرد لطائفة مصداق لطائفة جديدة، هذه الرواية 33 إن شمول الاعتناء بالحديث حتى لحديث العامة، لكن مو تقديم على حديث الخاصة أو مضاهاة الحديث الخاصة، لا، وإنما الاعتداد بما هو مطابق من أحاديث الخاصة يعتد بأحاديث العامة. وهذا ديدن الصدوق وديدن الشيخ الطوسي وديدن الشيخ المفيد، ديدن أعلام الطائفة هكذا، أن الأحاديث العامة المطابق لثوابت مفاد أهل البيت يعتد به، والمطابقة ليست تفصيلية بحذافيرها، المقصود مطابقة في نفس الجو، نستطيع أن نعبر في نفس المسار. أي أفض أحاديث ظهور الإمام المهدي مثلا بمثال في نفس السياق في نفس الجو، فيها تفاصيل مختصة صحيح، لكن بالتالي هي مو خارجة عن المسار العام من روايات أهل البيت أن نعم الإمام المهدي ظهوره له علامات وله كذا. من باب المثال أقول أول مجرى رواية في ذم الغنى مثلا كذا كذا، نفس المطلب من باب المثال في جو روايات أهل البيت المحرمة للغنى مثلا، أول مجرى هذه يعبر عنه مطابقة إجمالية أو مطابقة معنوية إجمالية. وأنا نسيت أن أذكر هذا التقسيم في بحث التواتر، أن نفس التواتر المعنوي أقسام، معنوي قريب، معنوي بعيد، معنوي تفصيلي، متوسط إجمالي، هل مجرد التواتر المعنوي أيضا أقسام، كمان التواتر الإجمالي أقسام، إجمال بدائرة كبيرة، إجمال بدائرة صغيرة. هذا استدراك لما تقدم في بحث التواتر من أقسام ودوائر، كنا كنا على أساس نخوض في بعض تلك الأقسام، يعني مر بنا طبعا استعراضا، بس هذا قسم التواتر الإجمالي على أقسام أيضا، نفس التواتر الإجمالي على أقسام ونفس التواتر المعنوي على أقسام استدركوه هنا، نفس التواتر اللفظي بعد على أقسام. طبعا لما نقول تواتر لفظي معنوي إجمالي، كذلك استفاضة لفظية معنوية إجمالية، كذلك وثوق لفظي معنوي إجمالي على أقسام. اللفظي كيف على أقسام؟ تارة لفظة بحذافيرها، تارة لا، تقارب لفظي 60-70%، اشتراك مرادفات كذا، هذا أيضا يعبرون عنه ترادف أو تواتر لفظي أو استفاضة لفظية. استفاضة لفظية ليس من الضروري أن تكون مطابقة لفظية 100%، للتقارب ما فوق 50% يعتبرونه بعد تواتر لفظي. هذا استدراك لبعض الأقسام التي مرت سابقا لابد أن نلتفت إليها. الحديث 34، صحيح زرارة، وهذا الصحيح صحيح علائي، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما يروي الناس إن الصلاة في جماعة أفضل من صلاة الرجل وحده ب25 صلاة؟ شوف هذه رواية عامية عن النبي. فقال: صدقوا. هنا هو عليه السلام نفس المفاد، نفس ذيك الطائفة الرواية التي مرت. هنا عليه السلام لم ينهر الإمام زرارة عن استطلاع روايات العامة ومحاولة التثبت فتبينوا، بل وافقه على منهجية التثبت والاعتناء والأخذ بروايات العامة بهذا الشرط، شرط العرض على روايات أهل البيت. هذا نفس المطلب، معنى صحيح أعلائها. إذا واحد، أنا أذكر أحد الأعلام الكبار في ملاحم والفتن، ألف كتاب، ففي بعض الأوساط الحمزوية على كل شنوا عليه حملة أنه شلون روايات عامية كذا فلان، قال هذا ديدن كل المحدثين الكبار بذا الشرط، طبعا أنه عرضه على ماذا؟ على روايات أهل البيت، يعني مطابقة في نفس الجو، في نفس الإجمال، ما تنافي ما تخالف كذا. هيا الآن هذه صحيحة قطعية أعلائية عن زرارة، ديدا سيرة السيرة العلمية لتلاميذ رواة أهل البيت على هذا المطلب، ما كانوا ينكفئون. لكن شريطة هذا الشريطة ما يعادل بأحاديث أهل البيت، ولا يجعل رأس ولا يجعل معول، وإنما يجعل تبع في جو روايات أهل البيت. هذا طبعا طبعا هذا مفاد الأحاديث. الرواية 35، رواية محمد بن حكيم، المعروف عدم توثيق محمد بن حكيم، لكن لدينا قرائن على توثيقه، لا أقل مدحة، هو الذي يروي رواية مهمة في القرعة، أحد أهم روايات القرعة عامة الشاملة لما هو غير متعين في الواقع، محمد بن حكيم يرويها في رواية القرعة. على كل نبني على وثاقته. قال رواية 35، قال: قلت لأبي الحسن موسى عليه السلام: جعلت في دار، فقهنا في الدين وأغنانا الله بكم من الناس. واقعنا هكذا، الإمام الصادق وعد الباقر أن يغني شيعة آل محمد عن الاحتياج في الفقه إلى الناس، واقعنا هكذا بحمد الله. مذاهب الجمهور خاوية في الرجوع إلى مواد حديثية وأحكام وما شابه ذلك، بل كان تلاميذ أبي حنيفة في روايات عديدة في مواطن عديدة يرجعون إلى محمد بن مسلم وزرارة فيما يرويه عن الباقر والصادق. وهذا مما يدل الحمد لله برهان معجز علمي كبير على وفرة العلم عند أهل البيت وخواء العلم عند آخرين، وهذه كتبهم ومصادرهم بين يدي. أنت لاحظ الروايات الموجودة عن أئمة أهل البيت في باب من أبواب المعاملات أو الإيقاعات أو العبادات، واقعا يعني، وراجع الأحاديث الموجودة هم عندهم. جدا فرق كبير، أبوابهم الروائية خاوية ما فيها تفاصيل، أما بخلاف ما موجود عندنا. أغنانا الله بكم من الناس، حتى أن الجماعة منا لتكون في المجلس ما يسأل رجل صاحبه يحضره المسألة ويحضره جوابا فيما من الله علينا بكم. المهم هذه الرواية تدل على انتشار علم الحديث، مفاد المطابق هذا، وهذا تدل على تندرج في نفس الطائفة الأولى أو الثانية التي فيها أن الأئمة أسسوا بنوا أوجدوا نظام العلوم والقنوات النقلية. الرواية 36 يأتيني حداثوي ويأتيني مشكك ويأتيني وهابي سلفي يقول أنتم بعيدين عن أهل البيت أو ما شابه ذلك، أو والطريق لكم عن أهل البيت وما شابه ذلك، هذه كلها زعاقات جهولة أو عنادية جاحدة. وإلا من الذي احتف بأئمة أهل البيت؟ احتف بأهل البيت النواصب الأمويين، أو احتف بهم وطالسهم وساورهم وزاورهم وتراود عليهم؟ هم شو الشيعة؟ هم الرافضة، من غيرهم؟ لذلك الآن بعض الباحثين الأكاديميين منهم يقرون بهذا الشيء، تراث أهل البيت، أقوال أئمة أهل البيت إنما انتشرت منهم وعنهم بتوسط نفس الرافضة وهم شيعة أهل البيت لا غيرهم. فهذا بنيان وصرح ضارب بجدورة في التراث الإسلامي إلى درجة السنة هم ما يستطيعون يقولون هذا البنيان، بنيان النظام النقلي اللي قام به الرافضة، السنة ما يقدرون يتخلصون من عنده. الذهبي في ترجمة أبان بن تغلب يقول لو أردنا أن نحذف روايات أبان وأمثاله من الرافضة ضاع عندنا من التراث النبوي الشيء الكثير. هم يعترفون مو بس في على صعيد نطاق، نحن أئمة الرجال والحديث عندهم يقولون لا نستطيع أن نستغني. بخاري ومحمد وصحيح مسلم في أول صفحات كتابه يستشهد بكثرة الآلاف مؤلفة لرواية جابر بن يزيد الجعفي عن الباقر، ويجعلها نموذج وقدوة لفضيلة العلم وأهمية علم الحديث. البخاري نفسه وصحيح مسلم نفسه في أول صفحات عنده في كتاب العلم يقول روى جابر 50,000 حديث، 80,000 حديث عن محمد بن علي الباقر. فبحمد الله أقصد هذه نكتة مهمة، واحد يتفيد يريد يدرس تاريخ العلمي للطائفة، تاريخ العلمي لسيرة الطائفة في هالروايات. هذه السيرة ليست تثبت بقيل وقول وغودي، ضاربة الجذور حتى في مسائل عامة ما يستطيعون أن يزحزحون هذه الدعامة عن حديثهم ولا لتهاوى الحديث عندهم. فكيف بعد بنا نحن؟ الحمد لله هكذا شجرة ضاربة الفروع متوسعة متوغلة في التراث الإسلامي. مو تعال بناكشين كتب ما يستطيعون أن يبتروا عنها أمواج التراث النظام النقلي لرواة الشيعة. فهي وسيعة هكذا الحمد لله متوهجة بهذا النور الملموس. يجيني باحث تاريخي يحدد لي مسيرة التاريخ الحديث عند الشيعة من خلال كتاب واحد، فرض كتاب الكشي، شلون مع انه كتاب عظيم طبعا، بس من يقول لك هكذا؟ الصورة الكاملة إلى سيرة رواة الشيعة. أنا عمدا أقرأ هاي التفاصيل يا أخوان، لأن كثير من الشبهات الآن، كثير من التساؤلات عقائدية أو معرفية في نظرية المعرفة في التراث الديني، أجوبتها تلاحظها هني، أفلام هني عدني، أفلام متعددة يراويك مقاطع عن الحقيقة كبيرة، وليست الزاوية هي واحدة أو اثنتين أو ثلاثة، الزوايا إلى ما شاء الله. أي جيني باحث يقرأ رواية روايتين بناء أنه حين أحاط بتاريخ التراث، أول كلام جيد. الرواية 36 في رسالة أبي عبد الله عليه السلام إلى الشيعة إلى أصحابه: أيتها العصابة، عليكم بآثار رسول الله صلى الله عليه وآله وسنة من الحديث النبوي أهل البيت، أعم روي عن طرقهم أو عن طرق الرواة، يعني عن المعصومين أو عن غير المعصومين. عليكم بآثار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسنته وآثار الأئمة الهداة من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله، إنه من أخذ بذلك بنفس الآثار، ما تقول لي مكاشفات، ما تقول لي واحد يدعي عنده مكاشفات ومتصل بأحد المعصومين وقناته فوق قناة الروايات اللي يدعون السفارة، بس السفارة ما والنيابة الخاصة ما تختص بالإمام الثاني عشر، أكو هناك ادعاءات ودجليات لا عندي اتصال بأحد المعصومين السابقين وأنا أنقل عنه مباشرة، هكذا يدعون كثير من الأدعية. أي هاي مثل الدعاوى ما أكثرها شيطانية. هنا الإمام صلى الله عليه في هذه اللي هو حديث رسالة المعروفة، وما هذه الرسالة في الكافي، في روض الكافي المجلد الثامن الصفحة 8 الحديث الأول. على كل هذا يؤكد الصادق عليه السلام الرجوع إلى آثار رسول الله، يعني نفس الحديث، نظام علم الحديث. تريد علم الرسول، الوحي الذي بلغ به ليس بيد رمال أو صاحب جافر أو صاحب كهانة أو أنا أنقل عن الملكوت لرسول الله، بعضهم يدعون الدعاءات هذه أو زعم الفاسد. علم الوحيان لرسول الله حفظ بالآثار لا بغيرها. مفاد هذا، مفادها نفس، إذن مر بنا هذا المطلب، هذا المطلب في أحد الطوائف السابقة مرت، الآن ربما صارت عندنا 8 طوائف، أحد الطوائف الثمانية السابقة مر أن وحي النبي وعلم الأوصياء أين محفوظ مخزون؟ في رياضات المرتاضين؟ لا. في العلوم الغريبة؟ لا. في الكهانة؟ في كذا؟ لا لا لا، هو في الحديث، في العلم المنقول. لذلك بعضهم يتوهم من ظهر الحجة هذا التراث اللي هو عن النبي وأهل البيت كله ذبة بالشرط، شنو الحكي هذا؟ مقام رسول الله أعظم من مقام الإمام الثاني عشر، وكيف يتطاول الإمام الثاني عشر على تشريعات جده ومعارف أجداده؟ لهم أعظم مقام، حاشاه والعياذ بالله. هذا من لا يفهم العقيدة ولا يفهم المعرفة. الآن تعرض هذه الأحاديث الصحيحة منها عن غير الصحيح بحث آخر كما هي السيرة، لأن هذه الأحاديث لا يكترث بها. كيف لا يكترث بها؟ تنزل بها رسول الله من الوحي الفوقي. كيف يصير مدعا؟ بعضهم يقول إذا ظهر الحجة كل هذا العلم ما نحتاجه. شنو ما تحتاجه؟ شبيه أنه يقول القرآن أصلا ما نحتاجه، المصحف ما نحتاجه شيء، يمكن معقولة؟ والحال أن النبي يقول تمسكوا بهما إلى أن يظهر الإمام لكم ولدي الإمام الثاني عشر، إني تاركم فيكم الثقلين، كتاب الله وعثة أهل بيتي حبل الله الممدود، ممدود مع الغيب، لن تضلوا بعدي ما ان تمسكتم بها، ولن يفترق حتى ظهور الحجة وحتى يرد عليه الحوض. يعني هذه التراث وهذه الآثار حجيتها مو فقط في دولة الظهور، حتى في الرجعة مدار في الحجية على ماذا؟ على كتب الحديث وكتب القرآن، بجانب المعصوم طبعا هو الإمام الناطق وهذه الإمام الصامت، لكن أيضا هي له دور في الحجية، مراتب الحجية استمسكوا بها ولن يفترقا حتى يرد علي الحوض، اللي هو أواخر الرجعة، الحوض أواخر الرجعة. إذن لا تسول لأحد نفسه أنه هذا التراث، شوف شوف هذا التراث عظيم، مع أنه ما سيأتي في دولة الظهور ودولة الرجعة انكشاف درجات من الملكوت عجيبة غريبة. مع ذلك أي هذا الحبل الممدود يجب أن تتمسك به، انكشف لك كل الملكوت لا، يبقى لنا حبل نتسلق منه خطوة خطوة لنصعد إلى أن نصعد فوق. وهذا التراث دقيق واقعا، هذه أمور في نظرية المعرفة في التراث الديني في المعرفة الدينية خطيرة الآن مطروحة بإلحاح. هذه التساؤلات، شوف بركات هالإشارات العلمية الموجودة في الأحاديث، عمدا نمر عليها تفصيلا يا أخي، لأن معارف كثيرة تغيب، ولهذا البحث الأصولي ما استوعبه يعني تفصيلا، والحال أنه ضروري تريد تبحث في العقائد كذا لازم تسند إلى ميزان البحث الأصولي، أصول الفقه زين، لابد استعراض هذه تفصيلا حساس نلتفت الأمور. حجية خبر الواحد ليس إلى زمن الظهور، الآن حجية خبر واحد الذي نريد نبحثه إلى زمن الورود على الحوض على رسول الله، بل وما وراءه، هذا لا ينفي إثبات الشيء، لا ينفي ما عدا، اسمع ذاك لو أريد حرفية حديث الثقلين نتمسك بها، هو هذا. هذه الحجج ليست حجج لزمن معين، في زمن الغيبة فقط. كتاب الله لا يتمسك به، كتاب الله إلى يوم القيامة شاهد ومشهود وشافع ومشفع ولم جرى على كل. وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين.